الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في أحكام زكاة الفطر، وتوقفنا عند الفقرة الثالثة، هي أمن يخرج زكاة الفطر. يخرجها عن نفسه وعمن يعود. روى ابن أبي شيبة، روى لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني عن نافع بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما. قلت: هذا حديث صحيح، فيخرج الشخص زكاة الفطر عمن يعول من أولاده ومن أزواجه وهكذا، إذا كان ينفق على أبيه وأمه يخرج الزكاة زكاة الفطر عنهما، وهكذا إذا كان ينفق على غيرهم فيخرج زكاة الفطر عمن يعول. وإذا لم يقدر فيبدأ بالأقرب الأقرب، لكن يستطيع يخرج زكاة الفطر عن البعض دون البعض يبدأ بالأقرب الأقرب، فيبدأ بنفسه فإن فضل شيء فينتقل إلى ولده، وهناك من أهل العلم أن يقدم الزوجة على الأولاد، وهناك من يقدم العبد على الزوجة والأولاد، والأظهر الابتداء بالأولاد ويقدم الصغير على الكبير، فإن النفقة على الصغير أوكد من النفقة على الكبير، الكبير إذا ما ترك قد يقوم بنفسه، وأما الصغير فالنفقة في حقه أوكد، فيكون مقدم في صدقة الفطر على الكبير. فالتقديم في صدقة الفطر كالتقديم في النفقة، وبعد ذلك يخرج عن زوجته إن فضل شيء، وبعد ذلك يخرج عن عبده، وبعد ذلك ينتقي إلى سائر الأقرباء. من أهل العلم أن يقدم الوالد الأب على الأم، ومن أهل العلم أن يقدم الأم على الأب وهو الأظهر، فإن حق الأم أوكد من حق الأب، فيبدأ بالأم، فإن فضل فالأب، فإن فضل شيء، فيكون الترتيب على حسب العصبات في الفرائض. يبدأ بعد ذلك بالجد وهكذا إلى سائر العصبات، وهذا إذا كان ينفق على هؤلاء. وجاء في المسند عند أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. فقال: على ولدك. فقال: عندي آخر. قال على زوجك، فقال عندي آخر قال على خادمك، على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أبصر. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالنفس، ابدأ أنفقه على نفسك، ثم ذكر الأولاد، ثم ذكر الزوجة، ثم ذكر الخادم الذي هو العبد. فهذا الترتيب أنسب على ما دل عليه الحديث، يبدأ بنفسه ثم بولده ثم بزوجه ثم بخادمه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى سائر الأقرباء، ويرتب الأقرباء على حسب العصبات، وهذا إذا كان ينفق على هؤلاء. قلت ولا يخرجها عن الجنين لعدم دخوله في حديث ابن عمر الماضي، فالجنين لا يدخل في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فلا يدخل في هذه المسميات وهو جنين، فلا يقال في الجنين صغير ولا يقال كبير، ولا يدخل في هذه المسميات حتى يخرج فيصير موجودا في الخارج. قلت ولا يخرج عن الجنين لعدم دخوله في حديث ابن عمر الماضي، وما جاء عن عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل فلا يثبت. قال حافظ بن زرعة رحمه الله في طرح التثريب، وهو ولد الحافظ ابن حجر، نعم الحافظ العراقي، ولد الحافظ العراقي، قال حافظ بن زرعة رحمه الله في طرح التثريب عند رده على ابن حزم في إجابه صدقة الفطر عن الجنين، قال والدي، وهو الحافظ العراقي، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي، واستدلال ما استدل به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب، استدلال ابن حزم في غاية العجب، أما قوله على الصغير والكبير فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا، أما المعدو فلا نعلم أحدا أوجب عليه. لكن قال رحمه الله بعد ذلك وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجه عن الجنين، وهذا القول فيه بعد، يعني الوجوب، والمشهور عن العلماء أن هذا مما لا يجب. قلت الفقر الرابع مما تخرج زكاة الفطر، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقد أو صاعا من زبيب. والأقد تجفيف اللبن، يحمى اللبن فما ظهر أو ما علا عليه أخذ وجمع. قلت ويلحق بالأقط الجبن، فهو ببعنه وقريب منه. قال علام النووي رحمه الله في المجموع وإن أخرج الجبن جاز لأنه مثله، أي مثل الأقط، ويجوز إخراجه من سائر قوت البلد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ما كان قوتا في زمنه، فيلحق به سائر الأقوات، وهذا هو الظاهر. أما الاقتصار على الأصناف المنصوص عليها دون غيرها هذا فيه نظر، وبعضها ما ذكر في الحديث ربما لم يعد قوتا عند كثير من الناس، كالشعير، فإذا أخرج الإنسان شعيرا في قوم لا يقتاتونه فهذا مما لا ينبغي، وإذا قيل بعدم الإجزاء لا يبعد، لأنه لم يحصل به المقصود، والمقصود بذلك الإحسان للفقراء والمساكين، فكيف تحسن إليهم بشيء لا ينتفعون به؟ فتلك الأشياء كانت هي الأقوات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت ما زالت قوتا عند الناس فتخرج، وإن تغيرت أقوات الناس فيكون الإخراج من الأقوات التي يقتاته الناس. وكما قلنا قد يكون في بعض الأماكن لا يقتاتون الشعير ولا يأكلونه ولا ينتفعون به، وربما إذا أعطوا الشعير وضعوه للحيوان مثلا فلا يخرج لهم ما لينتفعون به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في الاختيارات ويجزأ في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث حتى لو كان قادرا. وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء، أما الرواية الأخرى فالإمام أحمد يقتصر فيها على الأصناف المذكورة فلا يخرج من غيرها. وأكثر العلماء هو أن زكاة الفطر تكون من أقوات البلد، ما ذكر في الحديث وما لم يذكر. قلت: والذي يظهر لي أنه لا يجزي إخراج السكر، وذلك أن السكر لا يعتبر قوتا في أزماننا، وإنما يستعمل في إصلاح العصائر وبعض الأقوات، وشأنه في ذلك شأن الملح، والله أعلم. فصدقة الفطر وزكاة الفطر تكون من الأقوات، من أقوات الناس التي ينتفعون بها ويقتاتونها وتصير غذاء لهم في وجباتهم ويقوم عيشهم به. أما مثل السكر فهو من المكملات ولا يدخل في الأقوات، والله أعلم. قلت: والصحيح جواز إخراج الدقيق لأنه أرفق بالفقراء والمساكين، أرفق باعتبار أنك إذا أعطيت الحبل للفقير كلفته أن يقوم بطحنه، فإذا ما أعطي الدقيق ففي إحسان للفقير، إلا إذا ما كثر، إذا صار الفقير يعطى بكثرة فالأنسب أن يعطى الحبل، لأنه إذا كثر عليه الدقيق فسد عليه. أما إذا كان لا يعطى بكثرة والأصلح له الدقيق فهو أرفق به، بحيث أنه إذا خير بين الدقيق وبين الحبل يختار الدقيق، هذا أرفق به. أما إذا كثر كما عرفنا فالأحسن في حقه أن يعطى الحبل حتى لا يفسد عليه الدقيق. والصحيح جواز إخراج الدقيق لأنه أرفق بالفقراء والمساكين، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، ومنع من ذلك الإمامان مالك والشافعي، منع من إخراج الدقيق. قال علامة القدامى رحمه الله في المغني: ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله والدخار، فجاز إخراجه كما قبل الطحن، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه وكفى الفقير مؤنته، أي مؤنة الطحن، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه، يعني يجزئ، لأن هذا أرفق بالفقير وهو من قبيل الإحسان، إذا أخرج حب التمر وأعطى الفقير وأحسن إليه ما أساء إليه. وهكذا إذا طحن الدقيق، إذا طحن الحب وأعطى المسكين الحب المطحون فهو من قبيل الإحسان، إلا إذا كان كما عرفنا يكثر عليه الدقيق فالحب أولى. وهل يجوز إخراج الخبز والطعام بعد طبخه؟ في ذلك نزاع، والأقرب المنع، إخراج الخبز والطعام بعد طبخه باعتبار أنه يفسد ولا يبقى، وإذا أعطي الحب أو الطحين فهذا ينتفع به ويبقى. وقال علامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المثال الرابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فما أهل البلد أو محل قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كما قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، هو الصواب الذي لا يقال بغيره. إذ المخصوص فلة المساكين يوم العيد مواساتهم من جنس ما يفتات أهل بلدهم، وعلى هذا في جزء إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وما إخراج الخبز والطعام فإن وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز، بمعنى أن الفقير يستطيع أن يصنع به أشياء كثيرة، الدقيق والحب، وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام، ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكن حفظه. وقد يقال لا اعتبار بهذا، فإن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، والحديث فيه ضعف. وإنما نص على الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة، ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتاد. فإذا كان أهل البلد أو محل عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم، بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم، فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم. نعم، ذكر ذلك من قبيل الاحتمال، والابتعاد عن ذلك أسلم، ويخرج الإنسان الشيء المتيقن المقطوع به، فالمطبوخ محل تردد عند العلامة ابن القيم، والابتعاد عن ذلك أسلم، لا سيما وأن الدقيق ما عرفنا أنفع للمسكين، يستطيع أن يصنع خبزا ويستطيع أن يصنع به أشياء أخرى يحتاج إليها. وهكذا الطعام إذا كثر يفسد عليه الطعام المطبوخ. قلت وما كان أنفع وأغلى ثمنا من الأقوات فهو أولى من غيره، ولهذا كان كثير من الصحابة يخرجون التمر، والله عز وجل يقول ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقد روى ابن زنجوي في الاموال بإسناد صحيح لابن مجلس قال قلت لابن عمر قد اكثر الله الخير والبر افضل من التمر، اي في ذاك الزمن، فقال اني اعطي ما كان يعطي اصحابي، سلكوا طريقا فاريد ان اسلكه. قال علامة القدام رحمه الله في المغني وظاهر هذا ان جماعه الصحابه كانوا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقتهم، وأحب أحمد أيضا الاقتداء بهم واتباعهم، وكان يخرجون في زمنهم باعتبار أنه أفضل الأقوات. وبعد ذلك لما تغير الحال وصار البر أفضل من التمر أراد ابن عمر أن يستمر على ما كان عليه سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وروى البخاري عن نافع قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. قلت كان ذاك في عام واحد، كما روى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح لنافع قال وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن تم أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التم لذلك والله أعلم. انتهى. قلت واستحب ذلك الإمام مالك وأحمد، يعني إخراج التمر رحمه الله تعالى، واستحب الإمام الشافعي رحمه الله إخراج البر، ولا يجزي إخراج الحب المسوس ولا المعيب من الأقوات، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون نس بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وهذا مما لا يجزئ، ما كان معيبا للأقوات فإنه لا يجزئ، وإنما يخرج العبد ما كان طيبا. ويجتنب الخبيث، لأن الله عز وجل قد نهى عن ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فهذا هو الواجب. إلى هنا والحمد لله.